اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله يا حبيب الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. فزمن تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما. إذا استنجد فتيانها الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حماية. حواسر من بعد التحجب لا ترى لها ساترا غير ال لا ترى لها ساترا إلا ذراعا ومعصما. وزينب تدعوه والأسى يستفزها. يا أخاها ودمع العين ينهل عايا. يا أبا عبد الله لقد كان دهري بالأمس فيك مشرقا. وها هو أمسى بعدك اليوم مظلما. يا فلله رزق ما أجل وأعظم عدمت حياتي عدمت حياتي بعد فقدك إنني أرى يا بعدك العيش الرغيد مذمما يا بدار بدار ما نختغدت وياك بالدار بالدار يا سر يلي في لعلك مثل بالدار عفت زينب وحدها اليوم بالدار لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه رأيتها في كتاب اسمه جامع الأخبار، وهو كتاب قيم، كتاب قيم جمع فيه مؤلفه أخبارا مهمة في كل الضروب الأخلاقية، وفي بعضها عقائدية وفي بعضها اجتماعية لا يخفى على من راجع. فيقول فيه في صفحة 511 من هذا الكتاب في رواية عن علي عليه السلام: أطع الله بقدر حاجتك إليه، واعص الله بقدر طاقتك على عقوبته، واعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. هذه الرواية. أنتم تعلمون ونحن في أجواء هذه المرحومة المبرورة رحمة الله تعالى عليها، والتي نجتمع فيها لأجل أن نؤبن روحها الطاهرة. أنتم تعلمون أن الميت عندما ينتقل إلى جوار ربه، الذي يموت هو الجسد، وأما الروح فهي باقية. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، يعني كل جسد ذائق للموت، الروح لا تموت. فروح هذه المرحومة المبرورة الآن، والتي توفيت اليوم، وهي من أسرة كريمة من السادة الكرام، من آل المرتضى الكرام، روحها موجودة وهي الآن تعاين إلينا وحاضرة. ففي أجواء هذه المرحومة لابد لنا أن نذكر شيئا مما يعود فيه نفعه وثوابه إلى روحها الطاهرة. فأفضل حديث هو أن نتذاكر بما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وما روي عنهم، فإن ذكر ما ورد عن أهل البيت هو من باب إحياء أمر الله عز وجل، ومن باب إحياء أمرهم، حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام التأكيد على ذلك. ففي هذه الرواية: أطع الله بقدر حاجتك إليه. الآن لو سألنا كل واحد منا: ما هي حاجتك إلى الله؟ ربما يتعجب من هذا السؤال. لماذا؟ لأن حاجة الإنسان لا تنقضي، حاجة الإنسان إلى خالقه لا تنقضي ولا تنتهي. منذ أن يولد الإنسان إلى اليوم الذي يفارق فيه هذه الدنيا، حاجته ضرورية وملحة بالنسبة لخالقه، يعني هو محتاج لخالقه. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا، والله هو الذي خلقنا، وهو الذي فطرنا، وهو الذي أنشأنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي كلأنا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي أغنانا، وهو الذي أمدنا بكل شيء، كما سيتضح ذلك من بحث هذه الفقرة من الرواية. أنه إن شاء الله سوف نبحث البقية في الليلتين القادمتين إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني واضح، فقر في قبال غنى، معنى ذلك حاجة في قبال عدم حاجة. فأنتم أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون إلى الله والله هو الغني. حتى بالنسبة للعبادة، وأنتم تعلمون وسمعتموها من العلماء الكرام ورأيتموها في الروايات أن الله غني عن عبادتنا، ولكن لما يعبد الإنسان الله يعبد لأجل أن يجعل من هذا الفقر ومن أجل هذه الحاجة يملأ شيئا منها لروحه ولقلبه ولفكره وعقله، يملأها بطاعة الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن كل عبادة يأتي بها الإنسان في طاعة الله عز وجل إنما تصب في خانة نفعه الروحي والجسدي في بعض الأحيان والاجتماعي في بعض الأحيان، كما هو واضح لمن راجع الروايات الشريفة. فكل عبادة يقوم بها الإنسان هي لأجل سد تلك الحاجة. والله لو ترك الإنسان بلا عبادة لله لبقي فقير وفقير وفقير إلى أن يموت. ولهذا الرابح عند الوفاة من هو؟ ذلك العامل الذي ربحت صفقته وتجارته عند انتقاله إلى الله هو العابد لله عز وجل. الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كيف يخسر الإنسان نفسه وأهله يوم القيامة؟ كيف يخسر؟ يخسرها من ناحية أنه يأتي هذا الإنسان كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، قيل له: يا رسول الله عرف لنا المفلس، من المفلس؟ قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا واغتاب هذا وبهت هذا وأكل حق هذا، هو المفلس. يعني ما عليه، ليس عنده شيء يقدمه إلى الله سبحانه وتعالى مما جمعت يده في هذه الحياة الدنيا، فلنظر إلى صحيفة عمله فلا يجد فيها شيء. فنحن إذن بحاجة إلى الله، إلى طاعة الله، بحاجة ماسة إلى حسنة يوم القيامة تنجينا ربما من عذاب الله عز وجل، ربما من عذاب الله. ليش يفر يوم القيامة المرء من أقرب الناس إليه ومن أعز الناس على قلبه في هذه الحياة الدنيا؟ الزوجة، الأبناء، الإخوة، الأهل، الصاحبة، الصاحب، يفر منهم. ليش؟ لأنه هذا الإنسان جاي بده يقول له: دخلك طاع قربني، يعطيني حسني، بده حل عني، اتركني وشأني. لاحظوا الحاجة موجودة، حاجة ضرورية. إذا الإنسان عليه أن يتنبه، أطع الله بقدر حاجتك إليه. حاجة عظيمة. إذن ينبغي الإنسان أن يطيع الله بقدر حاجة. ولذلك هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى عنده منبهات في القرآن الكريم لأجل هذه المطالب ولأجل هذه المعاني. نرى الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس، يصف نفسه سبحانه عز شأنه، يقول هو الله الخالق البارئ المصور. خالق البارئ المصور، طيب شو عم بيقول لك إياها؟ يعني بس بده يعرف نفسه؟ لا، اتنبه أيها الإنسان، التفت أيها الإنسان. ثم بعدين يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آتاكم من كل ما سألتموه، شوف كرم الله، شوف عطاء الله، الجواد مطلق، الكريم مطلق، لا يبخل لا على العامل ولا على العاصي، على حد سواء، مثله مثل، يعني كما الشمس تفيض سيدها على الناس بأجمعهم ونورها ولا تحجب نورها عن أحد، كذلك عظمة الباري عز وجل، إن عطاءه للعاصي وللمطيع على حد سواء. آتاكم من كل ما سألتموه، هل سألتموه بلسانكم أم سألتموه بجوارحكم من خلال عبادتكم؟ بتفكروا الواحد لو ما رفعش ده إلى السماء ودعا الله سبحانه وتعالى لكنه وقف في عبادة الله عز وجل، الله بيعطيه، هي نفس العبادة يترتب عليها ثمرة. العبادة الصلاة تدفع البلاء في بعض الأحيان، مثلا قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة. امبارح كنت عمال براجعها بشوفها، قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة هذه موجبة لرفع العذاب عن الإنسان ولأجل أن يؤمن من بوائق جهنم يوم القيامة. طيب انت ما رفعت ذاك، قلت له يا ربي أبعدني عن النار، بس انت عملت عمل هو بحد ذاته، لو لم ترفع يدك إلى الباري عز وعلا هو يبعدك عن النار لوحده. الصلاة مثلا، الصوم جنة من النار، الصدقة تدفع البلاء. أدش بدعي أمرار الواحد، طيب ادعي كثير بس قدم لك صدقة. افترض أعطي مثلا أطعم مثلا اليتامى والمساكين والفقراء، بيدعي الإنسان. بتعرفوا في بعض الأحيان الدعاء قد يكون نقمة على الإنسان إذا لم يبادر بجوارحه وبعمله عملا يكون مرضي لله عز وجل، يعني يقرن الإنسان القول بالعمل في بعض الحالات. فلذلك هالعبادة أنت بحاجة إليها، أنت بحاجة إليها لأجل أنك بحاجة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تعلمون أنه ما فرض على عباده فريضة إلا وفيها مصلحة لعباده، وما نهاهم عن شيء وأبعدهم عن شيء إلا وفيه مفسد لهم. مش الله سبحانه وتعالى قاعد بس أنه يشتهي، أنه نعوذ بالله، أنه والله إيه ما بدي أني تشرب الخمر، شو هو ملك نعوذ بالله، قاعد بس يريد أن يصدر أوامر من دون مصلحة، لا، يلحظ بالدرجة الأولى، يلحظ قلب الإنسان، يناشد فكر الإنسان، روح الإنسان، ويعطيه الدواء الشافي الذي ينفع روحه وقلبه. هنا قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سورة الشعراء يصف نفسه، يصف رب العزة نفسه، يقول ربي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله أكبر، صدق الله العلي العظيم. هذه والذي قال الذي خلقني فهو يهدي، الله يخلق ثم يهدي، خلق ثم هدى، والذي هو يطعمني ويسقين. طيب من أكثر حاجة إله إذا؟ وإذا مرضت فهو يشفي. يمرض الإنسان يعطيه الشفاء. طبعا الدكتور دكاترة هم واسطة، واسطة، مش إنه نحن بنقول للإنسان إنه أجلس في البيت إذا مرضت وما تروح لعند الدكتور، لا، الدكتور بحاجة إله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى العلم في هذا المجتمع وخلى الناس تتحرك. يعني هي التسعة شيء بده يروح يتعلم دكتور، شيء بده يروح يتعلم أستاذ، حتى البقية أيضا يحتاجون يلجؤون إليهم. افترض فما في مانع أن تذهب إليه ويكون بالنتيجة اعتقادك بالله كبير، إنه أنا عم بروح لعند هذا الدكتور فهو وسيلة لأجل أن يجعلني مثلا في مأمن من هذه غائلة هذا المرض، فهو يشفيني ببركة الله، يشفيني بسبب مثلا هذا الدكتور فهو يشفيني. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. بعد كل تقلبات حياة الإنسان يموت ثم الله يحييه، فهو بحاجة إليه أيضا حتى بعد أن يكون في ذلك العالم، في عالم الآخرة. من الذي يحيي الموتى؟ من الذي يرجعنا؟ نحن نرى بأن في عندنا في هذه الحياة الدنيا عندنا حب البقاء، إنه الإنسان طيب كيف يتجسد هذا حب البقاء؟ بأي شيء يتجسد؟ لا يتجسد ذلك إلا من خلال إعادتنا يوم القيامة، حياتنا الأبدية التي سوف نعود، وإن الدار الآخرة لا هي حيوان لو كانوا يعلمون. من الذي يحيينا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيينا، نحن بحاجة إليه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مين بده يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ صاحبي بده يغفر لي إياها، أبي يغفر لي، فلان الفلاني الزعيم الذي أنا ربما أتمسك في أذياله، لا ما في. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني الناس كانوا في عدو بينها في بعض الحالات يوم القيامة. الذي هو الذي يغفر لي خطيئتي هو الله. ولهذا كثير من الناس في بعض الأحيان بيقول إنه أنا ربما لا أفوز برحمة الله يوم القيامة بعملي، لأن عملي لا يستأهل في قبال إذن هذه العطايا الجزيلة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي. شو بدي أفوز أنا؟ كيف أفوز يوم القيامة؟ برحمة الله، فهو الذي يرحمني وهو الذي أنا بحاجة إليه إذن لأجلها. ولذلك قال في آية أخرى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم يعني زودكم بما تعلمون، هوني أطلقها، أطلقها، ما قال شو أمدكم، خليكم أنتوا، خلي الإنسان يفكر في كل شيء يعلمه، سواء كان هذا الذي يعلمه أمرا معنويا أم أمرا ماديا محسوسا، أم من الأمور التي مثلا سوف تأتي، كل شيء تعلمونه الله أمدكم به، أمدكم بما تعلمون. فقال أمدكم بأنعام وبنين، ضرب لهم مثلا حسيا، لأن العرب هكذا كانوا في الصحراء يومها، شو حياتهم كانت مقرونة مع الأنعام، الإبل، البقر مثلا، الماعز مثلا، الدواب وبنين. ففكروا أنه أمدكم بهذه الأمور، الأنعام مثلا تأخذون منها، الألبان مثلا تستفيدون من أصوافها ومن أوبارها مثلا ومن لحومها وجلودها وشحومها، حتى يحرك لهم فكرهم، يفكروا بما أعطاهم الله، بما هم بحاجة إليه مما أخذوه من الله سبحانه وتعالى بأنعام وبنين وأولاد وجنات وعيون. جنات شو يعني؟ جمع جنة، الجنة بمعنى البستان، بمعنى البستان. والبستان خليه يفكر الإنسان، خليه يفكر، شوف فيه مثلا من أنواع الفواكه وضروب الثمار كلها من الله سبحانه وتعالى زودكم بها. خلي هذه الأمور كلها تروح تنتفي، كيف يعيش الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له هذا المدد الإلهي الذي أعطاه من نعمه الكثيرة، وجنات وعيون. عيون شو يعني؟ يعني مياه، لأنه العين صحيح نقول لها، نحن في بعض الحالات مثلا نعبر عن العين هذه التي هي محفورة افترض التي اجتمع فيها الماء. العيون عادة في عند العرب كانت هي كل شيء مجتمع للماء، لكن ينبع منه نبع ماء، ثم بعد ذلك صار مصطلح لكل مجمع ماء ربما يقال عنه بأنه عين. طيب هذه الماء يمكن الإنسان أن يعيش بدونها؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي. فجعلكم، لاحظوا أيها الناس، أنتم طبعا بحاجة إلى الله، لأنه هو أعطاكم الأنعام، تأكلون من لحومها وتشربون من لبنها وتستفيدون من جلودها ومن أصوافها وأوبارها، وأعطاكم الأبناء، الأبناء هم أيضا هم عون، هم مدد، كانت القبائل بحاجة إليها. لماذا الأبناء؟ الأب بحاجة إليها، لماذا؟ هي عون للأب، سواء كانت وعون للقبيلة أيضا، سواء كان في الحروب أم أكان مثلا في يعني إقامة دعائم المجتمع، أي شيء يقوم المجتمع، أي شيء يدعم المجتمع سوى سواعد الأبناء والبنات مثلا الذين يعملون في هذا المجتمع. فلاحظوا حاجات كثيرة، وجنات وعيون كلها أيضا الإنسان بحاجة إليها. فإذا كان الإنسان كله نراه بأنه هو بحاجة من هذه الأمور، إذن لماذا لا يعود ويفكر في نهايته وفي مصيره وفي ذلك اليوم الذي ينتقل به إلى الله سبحانه وتعالى وحيدا فريدا، ما عنده شيء، كل هذه الوسائل التي كان يستعملها في هذه الحياة الدنيا، ثم ينتقل إلى الله كما خلقناكم أول مرة. يعني مثل ما بدأ لا حول له ولا قوة، يعود إلى الله لا حول له ولا قوة. فنحن عندما نجتمع في ذكرى هذه المرحومة نتذكر هذه المعاني الجليلة من روايات أهل البيت، فإنما نذكر مآثر أهل البيت وروايات أهل البيت ونتذاكر في أمرهم، وإن كل مجلس كما ورد عندنا في بعض الروايات لا يذكر فيه أمرنا إلا كان ذلك المجلس حسرة على الناس يوم القيامة، حسرة على الناس يوم القيامة. ولهذا نحن نذكر الحسين، وذكر الحسين عليه السلام إنما يكون ذكرا للرسول وذكرا لأمير المؤمنين وذكرا لفاطمة، فهو الصبط الذي قدم حياته في كربلاء لأجل إحياء دعائم الإسلام ولأجل أن يبقى هذا الدين حيا غضا طريا. فسلام عليك يا أبا عبد الله، سلام عليك يا أبا عبد الله، عندما وقفت على جثث أصحابك، سلام عليك عندما كنت تقف على جثة كل شهيد من شهداء كربلاء، تقف عليه تمسح الدم والتراب عن رأسه عن وجهه، تقول عنده إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام عليك وقد أحيط بك من كل جانب ومكان، عندها علي آلات ألا أنثني أحمي عيالاتي أبي أمضي على دين النبي. أخذ يضرب بهم يمينا وشمالا. صاح أحدهم قال لهم احملوا عليه حملة رجل واحد، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قبطال العرب، أسخنوه بالجراح والسهاد والنبال. أزفي عليك يا أبا عبد الله. عندها افترقوا عليه ثلاث فرق، فرقة بالسيوف وفرقة بالنبال والرماح وفرقة بالحجارة. يقول الراوي وقف الحسين قليلا يستريح، فجاء أبو الحتف الجعفي وضربه بحجر على جبهته، فشج جبهته الشريفة، سالت الدماء على وجهه، رفع الثوب ليمسح الدم عن وجهه، وإذا بسهم محدد المسموم له ثلاث شعب يقع في قلبه الشريف. هذا السهم أثر على قوى أبي عبد الله. يقول الراوي عندها جلس إلى الأرض ليستريح وينتزع السهم، حاول أن ينتزعه لكن كيف ينتزعه؟ يقولون بأنه أخرجه من قفاه بعد أن قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله هكذا أكون حتى ألقى جدي وأنا مخضب بدمي مغصوب علي حقي. لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسو الدماء، ثيابا لكن سيدي يا أبا عبد الله هذا الصدر الذي وقع عليه ذلك السام هل تركوه يوم العاشر من المحرم على ما هو عليه؟ كلا، أمروا أن يرض جسد الحسين بحوافر خيولهم. أهلا فيه على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيا يا وادي. في هذه الأثناء كأن زينب نزلت إلى جسده الشريف وقفت عليه، رأته بتلك الحالة توجهت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله صلى عليك ملك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، يا وبناتك السبايا فإلى الله المشتكى وإلى يا محمد المصطفى وإلى فاطمة الزهرة وإلى علي المرتضى. يا جدي مات ما حد وقف دونه يا ولا نغايا يا غمض عيونه يعالج بالشمس من خطف لون حلقما إياي قطرها.
إن لله وإن إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مرضا إلا دفعته. اللهم احفظ الإخوة الحاضرين في مجلسنا جميعا فردا فردا، وتقبل عملهم بقبولك الحسن.